الصلح. هذا اللي تعرف
هذا
هو عبد الله. هذا شغال هذا شغال
شغال
خلاص نبدأ ونص نبدأ
شغال
خلاص.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. المصنف رحمه الله كما عرفنا أنه في ترتيبه لأبواب كتاب التوحيد رتبه في ترتيب في غاية المناسبة، فبعد أن بين تلك الأسباب التي تعلق بها بعض الناس واعتقدوا فيها من حلقة أو خيط أو تميمة اعتقدوا فيها دفع البلاء أو رفع البلاء أو نفع أو ضر، عقد هذا الباب وما سيأتي بعده إن شاء الله لبيان اعتقادهم في هذه الأمور سواء كانت حلقة أو خيط أو شجر أو حجر، اعتقادهم فيها البركة واعتقادهم فيها النفع والضر وغير ذلك. وهذه الترجمة قوله من تبرك بشجرة أو حجر، وفي بعض الطبعات وفي بعض النسخ بشجر، بعضها بشجر وبعضها بشجرة ونحوهما. ونحوهما يعني غير الشجر والحجر، مثل كهف أو غار أو بئر أو غيرها اعتقد فيها الناس ماذا؟ أن فيها نفع أو بركة أو غيرها، أشياء كثيرة اعتقدوا فيها. طيب، ما حكم ذلك؟ الشيخ رحمه الله قال: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: فقد أشرك. فالشيخ هنا أطلق لأن التبرك قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر كما سنعرف إن شاء الله. وقوله تبرك يعني طلب البركة، طلب البركة، فالتبرك طلب البركة. إذن التبرك فيه سؤال وطلب وغرض، فالذي يتمسك بجدار أو بشجر أو بحجر أو ببقعة ما يتمسك بها أو بشخص يعتقد فيه أنه مبارك يتمسك فيه، إذن هو ماذا؟ يطلب نفع ويطلب بركة ويطلب شيء، ففيه معنى السؤال. وما معنى البركة؟ كلمة البركة في لغة العرب تدل على زيادة الخير وثباته ودوامه، زيادة الخير وثوابه ودوامه. ولذلك بركة الماء سميت بركة لأنها اجتمع فيها الماء الزائد وثبت ودام. والبركة لا يأتي بها إلا الله عز وجل ولا تطلب إلا من الله. ولذلك كلمة تبارك يعني لا تطلق ولا تضاف ولا توصف إلا بحق الله تبارك وتعالى. ولذلك من الكلمات المنكرة التي ينكرها أهل العلم قول بعض الناس فلان تبارك علينا أو هذا تبارك علينا أو المكان فلان تبارك علينا، كما سنعرف في نوعي التبرك المشروع والممنوع. قال بشجرة أو حجر، أهل الجاهلية تبركوا بأشجار اعتقدوا فيها، ومن ذلك كما سنعرف العزة. العزة أصلا شجرة وحجر، أما الاعتقاد في الأحجار فهذا قديم جدا في العرب، بل ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما تكلم عن تاريخ العرب وجاهليتهم ذكر أن أساس شرك العرب كان في اعتقاد الأحجار، وذكر قصة عجيبة. قبل قصة، وهذه ذكرها ابن كثير وغيره، قبل قصة عمرو بن لحي الخزاعي لما ذهب إلى الشام وأتى بالأصنام، قبله حصل اعتقاد في الأحجار، وهو أن تعرفون من سكن في مكة، أول من سكن إسماعيل ثم جاءت قبيلة جرهم ثم تزوج منهم تكونت قبائل في مكة، وكانوا عندهم تعظيم للبيت لأن البيت بنى إبراهيم ودعا الناس إلى الحج، وهو مكان الصلاة والعبادة وحدود مكة معلومة من زمن إبراهيم، وتؤدى المناسك والمشاعر والقربات والطاعات. لكن بعد ذلك جاءت أجيال، والعرب من عادتهم أنهم يتجرون، ولذلك رحلة الشتاء والصيف كانت عندهم، ونحن نتكلم عن قبل، يعني قبل قريش وقبل عمرو بن لحي الخزاعي، حصلت قصة وهي أن بعض أهل مكة لشدة حبه لمكة كان إذا أراد أن يسافر يأخذ حجر من البيت من المكة، يأخذ حجر من مكة هكذا يأخذ معه، يأخذ يسافر معه ويضعه يعني لحبه لمكة، ما يريد يخرج مكة إلا ومعه قطعة من مكة ليس من الكعبة، من مكة. ثم تطور الأمر فصاروا يستقبلون هذا الحجر في الصلاة، ثم تطور الأمر فصاروا يطوفون على الحجر إذا سافروا قياسا على الكعبة يطوفون، ثم أصبحوا يعتقدون في هذه الأحجار حتى صنعوا التماثيل. بعد ذلك جاء عمرو بن لحي الخزاعي لما سافر إلى الشام فوجدهم ماذا؟ قد غيروا ملة إبراهيم وعبدوا الأصنام، أتى بصنم اسمه هبل، وجاءه الشيطان في القصة وقال له ائت جدة تجد أصناما معدة ادع لها العرب تطاع وتجب، فذهب إلى سيف البحر جدة المعروفة، فاستخرج الشيطان أصنام قوم نوح من البحر ووضع على سيف البحر، وجاء عمرو بن لحي الخزاعي خذها ووضع على الكعبة، فلما جاءت قبائل العرب وإذا بها كل قبيلة تأخذ صنم، ثم زادت صناعة التماثيل والأصنام والاعتقاد في الأشجار والأحجار، حتى لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان حول البيت 360 صنم، وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم وفي كل مكان، هذه أصنام غير القبور والأضرحة والأحجار والأشجار التي يعتقدون فيها وعبادة الجن والشياطين وغير ذلك. الشاهد أن الاعتقاد بالأحجار هذا كان من أمر الجاهلية، وحصل في زمن الشيخ الإمام رحمه الله، فأصبح كثير من الناس يعتقدون بالأشجار والأحجار، وذكر في قصص كثيرة في تاريخ نجد من اعتقاد بعض الناس بأحجار أو أشجار أو كهوف وغيران وأماكن معينة اعتقدوا فيها البركة، واعتقدوا في أشخاص أحياء البركة واعتقدوا بأشخاص أموات البركة، كل هذا من الباطل. ولذلك ننتبه اليوم، اليوم تتكرر مثل هذه الخرافات لكن بألفاظ وأساليب أخرى. بعض الناس اليوم يقول هذه أحجار إذا لبستها للمرض الفلان، والسوار هذا للمرض الفلان، ويقال هذه أحجار كريمة إذا لبستها تشعر براحة سكينة وطمأنينة، شيء عجيب. وتدرج الشيطان مع الناس خطوات، هذه خطوات الشيطان حتى يعبدوا هذه الأحجار من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الشيخ ماذا؟ باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه. فالبركة لا تطلب إلا من الله. من هنا قال العلماء أن التبرك وطلب البركة على نوعين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. تبرك مشروع وتبرك ممنوع. تبرك مشروع هذا قد يكون تبرك بذات، بذوات فيها بركة، أو تبرك بماذا؟ أعمال، يعني تبرك ذات وتبرك عام. تبرك بذات، ذات النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، جسده الشريف وشعره ومن فصل من جسده الشريف من لعابه ونخامته مما كان يتبرك به الصحابة رضي الله عنه ويحصل فيه الشفاء، فبصق في مرة معنا بصق في عين علي رضي الله عنه فبرئت كأن لم يكن به وجع. فجسده الشريف عليه الصلاة والسلام مبارك، جسده عليه الصلاة والسلام مبارك، وهذا دلت عليه أدلة كبيرة. فالتبرك بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام هذا من التبرك ماذا؟ المشروع. قد يقول قال اليوم في هنا وهناك يوجد شعر في متحف في مكان معين، ما الدليل على ذلك؟ إذا ثبت بالدليل الصحيح يجوز لنا التبرك، لكن ما الدليل؟ الآن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أكثر من 1400 سنة. ولذلك بعض المتاحف يعني ليس عندهم أي دليل قطعي، لأن الدولة الموجودة اليوم التي تسوق لهذا الشعر ليس لها صلة بدول الإسلام السابقة أبدا، بينها وبينها مفاوز ومن قرأ التاريخ يعرفها. ولذلك العلماء يقولون هذه الشعور الموجودة اليوم لا دليل على ماذا؟ أنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، دلت النصوص أيضا مما هو من التبرك المشروع أن هناك أمور أيضا مباركة، مثل ماء زمزم، مثل ماء زمزم فإنه ماء مبارك، وماء زمزم لما شرب له. وأيضا دلت الأدلة الكثيرة على أن هناك أعمال مباركة، فكل طاعة وكل قربة، وهذا ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل كل مؤمن، قراءة القرآن فيها بركة، الصلاة فيها بركة، الصيام فيها بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. دلت النصوص على أن هناك أعمال وهيئات إذا فعلها المؤمن حصلت له البركة بإذن الله تبارك وتعالى. وننتبه هنا إلى التبرك المشروع أنه لا بد فيه من أمرين، أن يدل الدليل على أن هذا الشيء فيه بركة، والأمر الثاني أن يحصل المسلم هذه البركة على وفق ما أمر الشارع وعلى وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا تلاوة القرآن فيها بركة، لكن يقرأ القرآن، يعني القرآن فيه بركة، البركة في تلاوته وتدبره والعمل به، لا أن يستخدم القرآن استخدامات أخرى هي من قبيل البدع التي نص عليها أهل العلم، وبدع التي فعلها الناس كثيرة. يعني بعض الناس يعتقد أن قراءة القرآن مثلا في العزاء فيها بركة وفيها مغفرة لهذا الميت، حتى امتهن الناس تلاوة القرآن بالمآتم والعزاء ونحو ذلك، وهذه مما نص العلماء على أنها ماذا؟ من قبيل النكاح. واضح؟ فهذا من قسم ماذا؟ التبرك، أو هذا نقول أنه من التبرك المشروع. طبعا أيضا دلت النصوص على أن هناك أماكن وأزمنة مباركة، رمضان مبارك، أيام عشر ذي الحجة مبارك، مباركة في ماذا؟ في العمل الصالح، ليس في غيره، العمل الصالح. وأيضا أماكن مباركة مثل المساجد الثلاثة مكة والمدينة في العمل الصالح يضاعف فيها لا في غيره. فلا بد إذا في التبرك المشروع أن يكون في هذين الأمرين، أن يدل الدليل على أنه ماذا؟ فيه بركة، وأن تطلب هذه البركة على وفق ما جاءت به الشريعة. القسم الثاني هو التبرك الممنوع وغير المشروع، وهذا قد يكون شرك أكبر، وقد يكون شرك أصغر، وقد يكون بدعة دون الشرك. شرك أكبر مثل تبرك أهل الجاهلية بالأشجار والأحجار والأضرحة والقبور، يتمسحون بها يعتقدون أنها تجلب البركة بذاتها، هذا هو الضابط. إذا اعتقد هذا المتبرك في هذه الأمور الشركية أنها تجلب البركة بذاتها فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وإذا اعتقد أنها سبب للبركة فإنه يكون ماذا؟ شرك أصغر، شرك أصغر. وقد تكون من أمور البدع مثل ماذا؟ الآن تجدون إذا ذهبتم إلى الحرم بعض الناس يتمسح بكل شيء، من أول ما يدخل الحرم إلى أن يخرج يمسح كل شيء، سلام الله، وهذا كله من البدع. يمسح سواري المسجد، ثم إذا جاء الكعبة مسح كل شيء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يستلم ولم يقبل إلا الحجر الأسود، واستلم الركن اليماني. ولذلك عمر رضي الله عنه كلمته عظيمة جدا، قبل الحجر الأسود وقال لو أني، قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فتقبيلنا للحجر الأسود واستلامنا له ولركن اليماني اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر ولا ينفع، ولم تدل الأدلة على أنه ماذا؟ مبارك مثل ماء زمزم. فهذا ماذا؟ من قبيل البدع. إذن هذا باختصار ما يتعلق بالتبرك المشروع والتبرك الممنوع، وهذا باب واسع. وقد ابتليت الأمة بأنواع وألوان كثيرة بهذا الباب، وأدخل الجهال على عوام الناس من هذا ما جعل فيهم من أفعال أهل الجاهلية التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ في إنكارها، كما سنقرأ في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. فهناك من يسافر من بعيد حتى يأتي إلى قبر أو ضريح ويتمسح به، هذا جمع بين أمور كثيرة منكرة، شد الرحل واعتقاد البركة في هذا المكان والعياذ بالله. ومثل ما ذكرنا لكم التفصيل الذي ذكره أهل العلم أنه إذا اعتقد أن هذا ماذا؟ يجلب البركة بذاته فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وإذا اعتقد أنه سبب ماذا؟ يكون شركا أصغر. يعني بعض الناس يعتقد أن الصدقة في المقبرة أفضل، أو الصدقة عند الولي الفلاني عند قبر الولي الفلاني أفضل، هو يتصدق لله لكن يعتقد أنه أفضل أبرك، وتلاوة القرآن عنده أبرك، والدعاء عنده أبرك ويستجاب، وهذه من الأمور المنكرة. وسبحان الله انتشرت وفشت هذه الأمور حتى وجدت في كتب بعض أهل العلم المتأخرين ممن كتبوا في السير والتراجم، تراجم الأعلام، حتى يقال أن يترجم للعالم فيقال وعند قبره تجاب الدعوة، خصوصا في القرون المتأخرة مليئة تراجم عباد وعلماء ونساك ومحدثين وفقهاء ومفسرين إذا ذكروا ترجمتهم قالوا في آخرها ماذا؟ تجاب الدعوة عند قبره. وهذه من الأمور التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنكار عظيم. هناك مسألة ذكرت وقال بعض بها بعض الفقهاء المتأخرين، وهي ماذا؟ التبرك بذوات الصالحين، ذوات العلماء. يأتي يسلم على الشيخ، يمسك يد الشيخ، يتبرك بالشيخ، بل بعض المبالغ. ورأيت أنا من بعض الناس يأتي بكأس ماء لشيخ من أجل أن يشرب بعده من نفس الكأس، يعطي الشيخ، يعتقد أن هذا الماء الذي شرب منه الشيخ مبارك، فتجد عند حلقة الشيخ كثير من الناس كل واحد مع كأس، ليست رقية، يقدم الكأس للشيخ من أجل أن يشرب منه الشيخ، ممكن يرشف رشفات يسيرة، ثم بعد ذلك يتقاتلون على الكأس، يعتقدون أنه هذا مبارك. بعض الفقهاء المتأخرين يقول العلماء والفقهاء والصالحين ومن عرف صلاحه ذاته مبارك يتبرك به قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فيقول نتبرك بالعلماء. ما رأيكم؟ هل هذا من التبرك المشروع أو الممنوع؟ الجواب ماذا؟ ممنوع، إنما ورث العلم. نعم. فالقول الراجح والذي بينه شراح كتاب التوحيد أن قياس العلماء على النبي صلى الله عليه وسلم قياس مع الفالق. تعلمون القياس عند الفقهاء والأصوليين لابد في علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه، يعني بين الأصل والفرع. هنا أي معنى جامع بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من الناس، خصه الله عز وجل بخصائص، وخصه بالوحي، وهو سيد ولد آدم، لا يقاس بغيره عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة ما كانوا يأتون أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي تبركهم أبدا، ما كانوا يأتون إليهم يتبركون بذواتهم، وما صح هذا أبدا، وإنما كانوا يتبركون بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بما باشر ذاته مثل ثوبه. وهذا حصل من بعض الصحابة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه من أجل أن يكفن فيه أو من أجل أن يتبرك فيه، يعني ما مس ماذا جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، فهو ليس تغير. ولذلك بعض الصوفية وبعض القبوريين أتوا برواية أن عمر ابن عمر رضي الله عنه كان يتبرك برمانة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخشب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى المنبر يضع يده عليها. دليل لهم فيه، لماذا؟ لأن ابن عمر يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على هذا المكان، لكن اليوم أين المنبر؟ احترق المنبر الموجود اليوم، ليس المنبر الموجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسجد النبوي تعرض لأكثر من حريق كما هو مبين في تاريخ المسجد النبوي وتاريخ المدينة. وبالمناسبة هذا الموضوع موضوع واسع، وشبهات القبوريين فيه كثيرة جدا، وقد تناولها أهل العلم وشراح كتاب التوحيد، وهذا يعني قليل من كثير، وإلا يعني هذا الموضوع موضوع واسع ولا ينتهي، وشبهات القبوريين فيه كثيرة. على كل حال نحن الآن تقرر عندنا ماذا؟ عرفنا معنى التبرك وأنه على قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. الشيخ رحمه الله استدل لهذه الترجمة ولهذا الباب بآية واحدة. الآية وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. ونحن قد عرفنا أن الشيخ صنف كتاب التوحيد لحفاظ القرآن، فيذكر شطر الآية ويقول الآية أو الآيات، يعني إلى آخر الآيات. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني باطلة. هذه الآية من سورة النجم بدأت باستفهام: أفرأيتم اللات والعزى. والعلماء يقولون هذا الاستفهام استفهام تحقير لآلهته ولهؤلاء المشركين. ما وجه هذا التحقير؟ سنعرف الآن. أفرأيتم اللات، ما هو اللات؟ اللات قلنا هذا الرجل رجل صالح كان يصنع يلت السويق للحاج، يصنع الطعام للحجة، يصنعه على صخر، فلما مات عكفوا على هذه الصخر. فاللات صخرة منقوشة كانت في الطائف، بنوا عليها بيت وعليه أستار كأنه كعبة، ويعظم عليه سدنة وعليه خدم وعليه، ويأتيه الناس ويعظمونه. والعزة شجرة في وادي نخلة، وادي نخلة هذا شرق مكة، اللي الآن يخرج من مكة ذاهب جهة الشرايع وجهة السير الكبير، بعد الشرايع قبل السير الكبير وادي نخلة، كان فيه ماذا؟ العزة. وكانت العزة شجرة اعتقدوا فيها وبنوا عليها بيت، وبنوا عليها ماذا؟ بيت. والناس سبحان الله يعتقدون، ويعتقدون في أشياء هي أوهام، فكانوا يقدسون ويعظمون هذه الشجرة. ولذلك كان أهل مكة يعظمون تعظيما عظيما، حتى أن أبا سفيان قبل أن يؤمن ويسلم ويكون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد ماذا قال؟ قال: لنا العزة ولا عزة له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجبوا، الله مولانا ولا مولى له. فكانت قريش تعظم العزة تعظيما عظيما، فيقول: لنا العزة ولا عزة له، يعني هي خاصة في قريش وبأهل مكة، أن مكة عندهم الكعبة، فأخذ يفتخر بمال العزة. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. مناة صنم بوادي قديد، وادي قديد معروف باسمه اليوم بين مكة والمدينة. كانت الأوس والخزرج إذا خرجوا من مكة إلى من المدينة إلى مكة يهلون منه بالحج والعمرة، يحرمون منه، كانوا يعظمونه ويتقربون إليه. وتلك المناة الثالثة الأخرى: ألكم الذكر وله الأنثى. المشرك العرب كانوا يكرهون البنات ويقولون الملائكة بنات الله، ويعتقدون أن بعض هذه الآلهة التي يعبدونها هي مسمى بأسماء ماذا؟ مؤنثة، مثل العزة ومناة. ومنهم من عبد الملائكة وقالوا بنات الله. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، يعني بعض. طيب الآن ما وجه هذه الآية للتبرك، قضية التبرك؟ ما مناسبتها؟ مناسبتها ظاهرة، وهي أن كفار قريش كانوا يتبركون بهذه الآية. فالتبرك بالشجر أو الحجر أو الأصنام أو بأي شيء في الحقيقة هو دين قريش ودين كفار قريش ودين أهل الجاهلية. والسؤال هنا: هل أغنتهم؟ هل نفعتهم؟ الجواب ماذا؟ لا، لم تنفع، لم تنفع. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة، ففتح مكة بلا حرب وبلا قتال، صارت مناوشات في مكان في حدود مكة، ثم دخلها النبي عليه الصلاة والسلام بلا قتال. هل نفعتهم آلهتهم؟ هل نفعتهم اللات والعزى ومناة؟ ما نفعتهم. التبرك بهذه بالأشجار والأحجار شرك، ومن أهل وهو من دين أهل الجاهلية. والأمر الثاني أنها لا تنفع ولا تضر ولا تغني عن أصحابها شيئا. ثم قال عن أبي واقد الليثي، أبي واقد الليثي رضي الله عنه اسمه الحارث ابن عوف، الحارث ابن عوف، وكان من أهل مكة، وأسلم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. هو من مسلمة الفتح، هذا المصطلح مصطلح يطلق على طبقة من طبقات الصحابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أسلم 2000، أسلم أهل مكة وخرجوا معه إلى حنين 2000. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة 10,000، ولما أسلم أهل مكة خرج إلى الطائف إلى غزوة حنين بماذا؟ 12,000. فالصحابة الذين أسلموا بعد الفتح من أهل مكة يسمون ماذا في طبقات الصحابة؟ مسلمة الفتح، أسلموا بالفتح، فهم حدثاء عهد بكفر كما قال رضي الله عنه، يعني للتو أسلم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، حنين جهة يقولون شرق مكة، جهة الطائف في طريق الطائف. ومن أهل العلم من حددها فقال هي وادي الشرائع، الشرائع المعروفة الآن. قال ونحن حدثاء عهد بكفر، وهذه الجملة من أبي واقد تنبه على مسألة، وهي أن حديث العهد بالدخول في الإسلام يعذر بأمور لا يعذر بها قديم العهد في الإسلام. فقديم العهد في الإسلام يعرف تفاصيل الإسلام وتفاصيل التوحيد وتفاصيل الشرك، بخلاف حديث العهد في الإسلام. حديث العهد في الإسلام قد يجهل بعض مبطلات الصلاة، ونعرف أحد الأخوة في إحدى الدول الغربية يقول عندنا مركز إسلامي وتتكرر عندنا مثل هذه القضية، يسلم بعض الأشخاص ونعلمهم الصلاة ثم نجد أنه يتكلم في الصلاة، يرد على الجوال، ما يعرف أن الكلام يبطل الصلاة لأنه حديث عهد بالإسلام. فتفاصيل الإسلام هذه نعمة الذي يولد في مجتمع إسلامي بين أبوين مسلمين في بيت إسلامي، يتعلم من الدين الشيء الكثير من صغره. لكن حديث عهد بالإسلام هناك تفاصيل كثيرة ما يعرفها، ومن ذلك بعض التفاصيل متعلقة بالتوحيد والشرك. قال وللمشركين سدرة يعكفون عنده وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. السدرة معروفة، شجر السدر اللي معروف عندنا، وهو من الشجر اللي ينبت في بلاد العرب ويخرج ثمر النبق الذي نسميه كنار، هذه السدرة. هذه السدرة وصفت بثلاث أوصاف، وصفت بأنها معظمة عند المشركين، وصفت بأنهم يعكفون عندها، وصفت بأنها ينوطون بأسلحتهم، يعني يعلقون، ينوطون يعلقون. عظموا الشجرة، عكفوا عندها، يعني العكوف هو المكث لمدة طويلة، يعكفون عندها لأنهم يعتقدون أنها ماذا؟ مبارك. وينوطون بأسلحتهم، إذا علق سيفه أو رمحه أو آلة الحرب يعتقد أنه سينصر وسيكون هذا السلاح أمضى من غيره. قال فمررنا بسدرة فقلنا، من اللي قالوا؟ مسلمة الفتح، حدثاء عهد بكفر. أما الصحابة الأولين لا، ما قالوا هذا الكلام، يعرفون تفاصيل التوحيد وتفاصيل الشرك. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هنا طلبوا لم يفعلوا، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أمر، وهو أن من الأمور المقررة عند الصحابة أن أمور الدين يرجع فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مقرر عند الصحابة الأولين وعند هؤلاء الذين أسلموا وهم حدثاء عهد بكفر. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وتكبيره هنا لأمر عظيم، تعجبا، ك كما قال أهل العلم. وفي رواية عند الترمذي قال سبحان الله، إنها السنن، السنن أو السنن، بهذين الضبطين ضبطهما أهل العلم، يعني الطرق والسبل، طرق أهل الكتاب وطرق الكافرين الأولين الذين وقعوا في الكفر والشرك، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، والله عز وجل ذكر لنا خبرهم في القرآن الكريم من أجل أن نحذر مما وقعوا فيه، فقصص القرآن كلها تحذير لنا. والذي نفسي بيده، قلتم والذي نفسي بيده، هنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يقسم من غير استحلاف لعظم المقام، يقسم من غير استحلاف لعظم المقام. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 80 حديث حلف فيه النبي عليه الصلاة والسلام من غير استحلاف. قال قلتم والذي نفسي بيده، وهذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. بنو إسرائيل الله عز وجل أنقذهم ممن؟ من فرعون، وأغرق فرعون أمامه فأنجاهم الله. فلما أنجاهم من فرعون ماذا قالوا لما رأوا قوم آخرين يعبدون صنم؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم. هنا في هذه القضية نفس المعنى، مسلمة الفتح أنجاهم الله عز وجل من الشرك ومما كانوا فيه من جاهلية، فماذا قالوا؟ اجعل لنا ذات أنواف كما لهم. يقول العلماء هذا الطلب وهذا السؤال اجعل لنا ذات أنواف كما لهم ذات أنواف فيه مشابهة لصورة، يعني فيه مشابهة لما قالت به بنو إسرائيل لموسى في الصورة، وليس من كل وجه، وليس من كل وجه، لأن هؤلاء الصحابة مسلمة الفتح طلبوا ولم يفعلوا، ثم إنهم فعلهم هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتباس الصراط المستقيم أن مثل أن طلبهم لهذا الفعل لو فعلوه هم أرادوا فعلا هو من قبيل ماذا؟ الشرك الأصل، يعني اتخاذ الشجرة سببا ليس طلبا في أن يعبدوا الشجرة من دون الله فيعودوا إلى ما كانوا عليه ماذا؟ بالجاهلية. وهذا رأي ابن تيمية في الاقتضاء. ومن شراح كتاب التوحيد من قال لا، بل الذي طلبوه هو ماذا؟ هو من قبيل الشرك الأكبر، لكن عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ماذا؟ حدث عهد بكفر. ولذلك يعذر حديث العهد بكفر ما لا يعذر به ماذا؟ قديم العهد بالإسلام. وقد مرت معنا بعض الفوارق في مسألة العذر بالجهل، فالعلماء يفرقون بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، ويفرقون بين ماذا؟ حديث عهد بالإسلام وقديم العهد بالإسلام. فهنا هم طلبوا وهم حدثاء عهد بالكفر، فلذلك عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ في الحكم بالكفر، وما أمرهم أن يجددوا إيمانهم، لكن ما عذرهم في الإنكار، فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، أنكر عليهم بإنكار غليظ وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. مع أن الموطن، موطن ماذا؟ حرب. الآن هم يسيرون إلى القتال، ما أجل النبي صلى الله عليه وسلم قضية التوحيد، ما قال ننتهي الآن نجتمع، تجتمع الأمة ويجتمع الجيش بعد القتال مع الكفار والمشركين نتفرغ لقضية التوحيد، لا، قتال من أجل التوحيد. التوحيد لا يؤخر ولا يؤجل، ولا يموت الإنسان على اعتقاد باطل. ولذلك غلط في الإنكار عليهم عليه الصلاة والسلام، وقال إنكم قوم تجهلون، كما قال جل وعلا قال إنكم قوم تجهلون لا تركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. من هؤلاء؟ اليهود والنصارى. السنن والسنن يعني الطرق والسبل. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مشابهة اليهود والنصارى، وفي نفس الوقت أخبر عن شدة المشابهة، أن هناك طوائف من هذه الأمة تشابه وتقتدي باليهود والنصارى في أمور كثيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو دخلوا جحر ربي لدخلتم. وهذا موجود ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد حدث ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سائل: تفسير آية النجم، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، كونهم لم يفعلوا، كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.
يعني الصحابة مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام جهلوا هذه المسألة، فغيرهم أولى بالجهل. وهذا يؤكد ماذا؟ يؤكد على طلاب العلم والدعاة والعلماء بيان التوحيد. نعم.
أن لهم من الحسنات والوعد والمغفرة ما ليس لغيرهم.
هؤلاء الصحابة. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم
في الإنكار، لم يعذرهم في الإنكار. نعم.
بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث.
الثلاث: الأولى الله أكبر، الثانية إنها السنن، الثالثة لتتبعن سنن من كان قبلكم.
الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى إن لنا
طلبهم أو طلبتهم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، هذا أضبط، طلبتهم كطلبة بني إسرائيل يعني الطلب الذي طلبوا، فهم شابهوا في الصور، شابهوه في الصورة، ولا يلزم مشابهته من كل وجه، ولا يلزم مشابهته من كل وجه، لكنه أمر ممكن، ولذلك أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ورضي به. نعم.
أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
نحن عرفنا أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهنا نفي البركة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل، وهو الذي يهب البركة وتطلب منه البركة سبحانه وتعالى، لا تطلب من غيره.
أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا،
يعني التبرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وهم عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الردة، لكن ما عذرهم من جهة إنكار فأنكر عليه.
قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك.
غيرهم من؟ قديم العهد الإسلام.
التكبير عند التعجب خلافا لمن كره.
بعض الناس قال لا، عند التعجب نقول سبحان الله، ما نقول الله أكبر، لكن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الراجح أنه يجوز. نعم.
سد الذرائع،
وهذه قاعدة عظيمة، سد الذرائع يعني الوسائل والأسباب الموصلة إلى الشيء، ووسيلة الواجب واجب، وسيلة الحرام محرم، فالشريعة فيها مقاصد ووسائل، فيها مقاصد ووسائل، ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وفي باب الشرك أيضا هناك وسائل لماذا وذرائع وأسباب للشرك، تؤدي إلى الشرك وتوقع في الشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا أبواب كثيرة حمى حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام، وسد الطرق والموصلة إلى الشرك. قاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة، لذلك ابن القيم في إعلام الموقعين أفاض رحمه الله في بيان هذه القاعدة حتى ذكر تقريبا 99 دليل لمسألة وقاعدة سد الذرائع بين القواعد العامة في الشريعة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أنكر وحذر مع كونه طلب التعليق بهذه الشجرة أو التبرك بها، قد لا يكون شرك أكبر ابتداء، لكنه ماذا؟ وسيلة وذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. يبدأ الإنسان ببدعة ثم شرك أصغر ثم يصل إلى الشرك الأكبر. وننتبه إلى قضية، وهي أن الوسائل والأسباب، الوسائل والذرائع في باب الأحكام قد لا تكون مرادة لذاتها أو منهي عنها لذاتها، أما في باب التوحيد فهي محرمة لذاتها ومنهي عنها لذاتها، فكل وسيلة إلى الشرك فهي محرمة لذاتها، لأنها توصل ماذا؟ وتوقع في الشرك ماذا الأكبر؟ وهي الشرك، حتى لو لم توصل إلى الشرك فهي شرك والعياذ بالله. نعم.
قال: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. الغضب عند التعليم.
الغضب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغضب، لكن لكل مقام مقال. هناك مقامات يكون فيها الغضب هو الحق، مثل هذا المقام. نعم.
القاعدة الكلية لقوله إنها السنن.
هذه القاعدة الكلية يعني المعنى العام الذي دل عليه هذا الحديث، وهو أن هذه السنن والطرق والأسباب والذرائع التي أهلكت من كان قبلنا هي نفس الأسباب التي ستهلك هذه الأمة، ولذلك قصص القرآن خلاصتها وزبدتها أسباب الهلاك وأسباب النجاة، أسباب الهلاك وأسباب النجاة. والله عز وجل في القرآن الكريم بيّن لنا أسباب هلاك الأمم السابقة وأسباب نجاة من نجا ممن آمن وأطاع المرسلين. نعم.
أن هذا عالم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا
من أجل أن نحذره، ولذلك أكثر أمة قص الله عز وجل عليه خبرهم بني إسرائيل، وأكثر قصة تكررت في القرآن موسى وفرعون. ولذلك ابن تيمية رحمه الله ذكر كما في مجلدات التفسير في مجموع الفتاوى، تكلم عن قصة يوسف وقصة موسى مع فرعون. يوسف كم مرة ذكرت عداوته بينه وبين أخوته؟ مرة واحدة. لكن العداوة التي بين موسى وفرعون كم مرة؟ كثير. أكثر نبي ذكر في القرآن موسى، كاد القرآن أن يكون موسى، كله موسى. لماذا؟ ذكر معنى عظيم ابن تيمية، وهو أن العداوة بين يوسف وأخوته كانت عداوة دنيوية على أمر من أمور الدنيا، أما العداوة التي بين موسى وفرعون كانت عداوة دينية، عداوة عقيدة، وهذا هو الأصل وهذا هو المقصود.
أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر،
فصار أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك طلبوا منه لا يفعلون أمرا الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا بعد أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قرروا فعلوا. نعم.
فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
من ربك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الله أكبر، وقال والذي نفسي بيده، فكبر الله ووحده وأقر بألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى في هذا في أول الحديث. ثم في قول من نبيك أخبر، قال فمن إخباري بأنباء الغيب. ما هو أنباء الغيب؟ قصة موسى مع قومه. وأما ما دينك؟ قال فمن قولهم يجعل لنا إلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يتخذوا إلها، فالدين هو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليهم هذا الأمر، فدل على أن التبرك بالأشجار والأحجار ليس من دين الإسلام. نعم.
أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكم.
ولذلك من مضى في دين معين مدة طويلة يبقى معه رواس، ومن هنا ينبغي عليه ماذا؟ أن يجد ويجتهد في تخليص قلبه وتخليص عمله مما اعتاد عليه. وكثير من البدع دخلت في هذه الأمة من ثقافات أجنبية وأديان أجنبية عن الإسلام، دخل هؤلاء الأقوام في دين الله، وكان منهم من كان من علماء تلك الأمم ومن أحبارهم ورهبانهم، فدخلوا بما عندهم من عقائد وثقافات وأخبار، وأخذوا يتحدثون عن قصص بني إسرائيل ويتحدثون بأشياء، وادخلوا معهم الفلسفة، وادخلوا معهم علوم الصابية، وادخلوا معهم علوم المجوس، فنشأت بدع كثيرة. ولذلك أهل العلم حينما تكلموا عن نشأة القدرية مثلا أو نشأة الجهمية بينوا أنها موروثة عن هؤلاء الأقوام الذين هم ليسوا من المسلمين ثم أسلموا، لكن بقيت معهم هذه الضلالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله: فصل لربك وانحر.
أحسن. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وما ذكر الحكم. لماذا؟ لأن الذبح له أحكام كما سنعرف، وأحكامه متنوعة، وذكره لأحكام الذبح بعد التبرك في غاية المناسبة. لماذا؟ لأن الذين تبركوا بالأشجار والأحجار وغيرها يذبحون عنده، يذبحون عنده. فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما معنى الذبح؟ العلماء يقولون الذبح في الأصل هو إنهار وإراقة دم بهيمة الأنعام على وجه التفرد، إنهار وإراقة دم بهيمة الأنعام على وجه التفرد، هذا هو الذبح. والله عز وجل قرن الذبح في القرآن في آيتين ذكرهما الشيخ، قرنهما بماذا؟ بالصلاة، وهذا دليل على عظم شأن هذه العبادة. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي، وصلي لربك وانحر، فدل على أن الذبح عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله عز وجل، مثل الهدي والأضاحي وغيرها التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فلا يجوز، إذا عرفنا أن عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله، فمن صرف لغير الله ماذا؟ فقد أشرك. إذن هي قربة. وأيضا من أراد أن يذبح لله ماذا يفعل؟ يقول: بسم الله. وبسم الله كلمة استعانة، ومن هنا يقول العلماء أن الذبح فيه استعانة وفيه قربة، فيه ماذا؟ استعانة وفيه قوة. فلا بد أن تكون الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فيها هذين المعنيين: الاستعانة بالله والتقرب إليه في هذه الذبيحة. والذبح هو إنهار الدم، ليس شراء لحم مذبوح والتصدق به، هذا الشراء هذه صدقة نعم، لكن الذبح هو ماذا؟ إنهار الدم. وهذا الذي يحصل به التعظيم. الله عز وجل قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. الإنسان يذبح الذبيحة تعظيما لله تبارك وتعالى، هذه هي الذبيحة التي هي قربة. طيب، إذا ذبحت لضيف يجوز ولا يجوز؟
يجوز.
من هنا لابد أن نعرف ماذا؟ أحكام الذبح. ومثل ما عرفنا أن التبرع مشروع وممنوع، أيضا التبرع الذبح على نوعين، مشروع وممنوع. الذبح المشروع أولا هو ما يكون قربة لله عز وجل، والذي عرفنا هدي، أضحية، صدقة من الصدقات، عقيقة، وهذه فيها معنيين: الأول التسمية، الاستعانة بالله، والثاني أن تكون النية نية التقرب إلى الله عز وجل. فتذبح بسم الله ولله، بسم الله ولله. فهنا المقصود ماذا؟ مقصود من الذبح ماذا؟ القربة. لكن قد يكون الذبح ماذا؟ ليس المقصود بالقربة، وإنما المقصود اللحم. أنت ذهبت اشتريت ذبيحة وذبحتها من أجل أن تأكلها أنت، أو أن تبيع اللحم، أو تطعم ضيف. هنا المقصود ماذا؟ اللحم، ليس المقصود القربة. فهذا فيه معنى الاستعانة لكن ليس فيه معنى القربة. ولذلك ذاك الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد قال النبي عليه الصلاة والسلام له ماذا؟ شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، لكن لا تجزي عن الأضحية، أضحية لها وقت، بعد صلاة العيد تذبح، ولا يجوز أن تذبح ولا تصح أن تذبح قبل صلاة العيد. هذا النوع الثاني وهو الذبح المشروع، وهو أن يكون الذبح المقصود به ماذا؟ اللحم. لكن من شرط صحة هذه الذبيحة أن تذبح ماذا؟ بسم الله، وأن تذكى على الطريقة الشرعية، وكل من اللحم ما تشاء، ليست على وجه القربة. طيب، هذا الآن ماذا؟ الذبح المشروع. الذبح الممنوع عكس ما ذكرنا الآن، وهو أن يذبح الإنسان متقربا في هذه الذبيحة لغير الله، يتقرب الذبيحة لغير الله، مثل من يذبح للشياطين أو يذبح للأوثان أو الأصنام أو غيره. فهذا ذبح لمن؟ لغير الله. يعظم من؟ يعظم غير الله. لذلك الشوكاني في كتاب تطهير أدران الاعتقاد ذكر معنى جميل. بعض الناس يقول الذي يذبح يأتي عند عتبة ضليع ويذبح، يقول ما يقصد التعظيم والقربة؟ قال إذا ماذا يقصد؟ تلويث المكان بالدم؟ ما في أحد يأتي إلى عتبة ضليع أو صنم أو مكان مقدس ويذبح فيه إلا وهو معظم لهذا المذبوح له، لا يقصد تلويث المكان بالدم. وننتبه إلى هنا هذا النوع، قد يكون الإنسان يذبح بسم الله لكن ينوي ماذا؟ التقرب لغير الله، فهذا شرك أكبر. وقد يجمع السيئتين، يذكر اسم غير الله كما يفعل كثير من السحر وأخوان الشياطين، وحتى من الكفار قد يذكر اسم المسيح، قد يذكر اسم كذا وكذا، فيكون قد استعان بغير الله وتقرب لغير الله، وهذا شرك أكبر. إذن من ذبح لغير الله فقد فعل الشرك الأكبر ولو ذكر اسمه، وإذا ذكر اسم غير الله وذبح لغير الله فقد جمع بين السيئتين، فهو أشرك في الاستعانة وأشرك في القربة. طيب شخص ذكر اسم غير الله لكن ذبح لله، هذا من النادر أن يكون، هذا يكون أشرك ماذا؟ شرك استعانة، لأنه ما ذكر اسم غير الله، وإن كان قصد التقرب ماذا؟ لله عز وجل. من المسائل التي تذكر في هذا الباب ما يفعله بعض الناس في الذبح أمام السلاطين أو أمام شخص وجيه أو أمام سيد أو أمام رئيس، ينحر الإبل أمامه وينحر الذبائح أمامه. هذه من الأمور التي أنكرها أهل العلم، وغالب الناس يفعلونه تعظيما للمذبوح له، يعني الذي يأكله، وقد يمر موكب والناس يذبحون في الطريق، هو لن يقف ولن يأكل ولن يتعشى ولن يتغدى، لكن ذبحوا هذا تعظيما لهذا الذي جاء. فهذا من هذا الوجه أنه ماذا يعظم به غير الله عز وجل، فهو من الشرك، وهم ما يتقرب به لغير الله عز وجل ويعظم به غير الله. لكن كما يقول الشيخ ابن عثيمين بالقول المفيد، لو ذبحت أمامه من أجل أن يأكلها، لأن في بعض المجتمعات من إكرام الضيف أن يذبح، تذبح الذبيحة أمامه، إذا ذبحت أمامه من أجل أن يأكلها فهذا لا حرج، فهذا لا حرج. وبعض الناس يفعلها من باب المسارعة في إكرام الضيف، ومن أجل أن لا يتردد في إكرام الضيف، ليس تعظيما للضيف أو كما يفعله هؤلاء المشركين. طيب هذا ما يفعله الناس تعظيما لهذا الرئيس أو السلطان إذا ذبحوا أمامه، هل تجوز أكل هذه الذبائح؟ الجواب لا، هذا ذبح لغير الله، ذبح لغير الله فهو شرك، والذبائح هذه حرام ولا تؤكل، واضح؟ فإذا قصد فيها تعظيم هذا المذبوح له الرئيس أو نحوه فإن الذبائح حرام والفعل شرك والعياذ بالله. أما إذا ذبحت كراما له فهذا لا حرج فيه. قال وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذه آية عظيمة لآخر سورة الأعراف. قل إن صلاتي ونسكي، بعض أهل العلم يقول هذه الآية ذكرت أمور أربعة، الأمر الأول والثاني من توحيد الألوهية، والثالث والرابع من الربوبية. فالصلاة والذبح والنسك يطلق على الذبح ويطلق على المناسك التي هي عبادات ومناسك الحج والأمور التي تذكر في الحج وتدل على عموم العبادات. ومحياي ومماتي، فالحياة والممات بيد الله عز وجل، فهو المحيي المميت سبحانه وتعالى، لله رب العالمين لا شريك له، فلا يجوز الذبح لغير الله. الشاهد من الآية هو نسك، فصل لربك وانحر، الشاهد النحر، فلا يجوز النحر إلا لله، كما أنه لا يجوز، لا تجوز الصلاة إلا لله، فكذلك لا يجوز أن ينحر إلا له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
شاهد الحديث قول ولعن الله من ذبح لغير الله، فهو ملعون مطرود من رحمة الله، وفعله شرك بالله عز وجل. ولعن الله من لعن والديه، قال العلماء هذا يتضمن أمرين: من لعنهم مباشرة والعياذ بالله، ومن تسبب في لعنهما، كأن يسب أبا الرجل فيسب ذاك أبا. ولعن الله من آوى محدثا، يعني مرتكب جريمة أو فعلا شنيعا أو بدعة عظيمة، فهذا لا يجوز إيواؤه، لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. ولعن الله من غير منار الأرض، يعني مراسيم الأرض وحدودها، وهذا فيه دليل على أن أكل أراضي الناس ومزارعهم والتعدي على حدود الأراضي والمزارع هذا من كبائر الذنوب، وصاحبها ملعون، وصاحبها ملعون.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
طارق بن شهاب من صغار الصحابة، وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، وروي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أيضا موقوفا، وله حكم الرفع. والشيخ رحمه الله قد ذكره من باب الاستئناس والاعتراض لا من باب التأسيس والاعتماد، لكن معناه في معنى النصوص المتقدمة في هذا الباب. وقد تضمن قصة عجيبة: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. هؤلاء من بني إسرائيل من الأمم السابقة، وقوله في ذباب يعني بسبب ذباب، بسبب ذباب، فالفي هنا سببية. رجل دخل الجنة بسبب ذباب، والآخر دخل النار بسبب ذباب. ما هي قصتهم؟ كيف ذلك يا رسول الله؟ تعجب الصحابة. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه، وفي لفظ لا يجوزه أحد، يعني يضعون بوابة أو مكان أو حاجز، لا يدعون أحد يمر حتى يقرب لهذا الوثن وهذا الصنم شيئا. وانتبهوا لكلمة قرب، القربة فيها اعتقاد وفيها نية وفيها تعلق قلب. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. هذا دليل على أن هذا الرجل ليس عنده مانع أن يتقرب لغير الله عز وجل، لكن ليس معه شيء. فقالوا: قرب ولو ذبابا. هذه الحشرة الحقيرة. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وهذا دليل على أن الذبح لغير الله عز وجل شرك ولو كان شيئا حقيرا. فمن ذبح لو عصفورا صغيرا أو ذبابا أو شيء حقير فقد صرف هذه العبادة لغير الله، فهو مشرك شرك أكبر، مثل الذي ذبح بقرة أو ناقة. وهذا من باب أولى أن تلك الأقوام موجود في بعض المجتمعات اليوم وللأسف مجتمعات إسلامية، ويوجد فيها من يشتري خروف أو بقرة ويسمنه شهر أو شهرين، ثم يسافر به إلى ضريح أو قبر أو مشهد فلاني ويذبحه له. وهذا أشد غلظة. يوجد كتيب كان يوزع في الجامعة الإسلامية، يوزع علينا كتيب صغير اسمه عنوانه كنت قبوريا، يتكلم فيه عن المجتمع الذي عاشه. يقول: كنا نسمن البقرة أو الخروف ونسافر بالباص أو بالقطار إلى، وذكر بعض ذكر البدوي وذكر غيرهم، فنذبحه عنده نتقرب به، ويعتقدون أنه يفعل ويفعل. سبحان الله. إذا كان الذي قرب ذبابا دخل النار، فكيف بمن يسمن شاة أو بقرة ويتقرب بها إلى ذلك الميت؟ وقالوا للآخر: قرب. هذا موحد، يعرف خطورة الشرك، ويعرف أن هذه آلهة حقيرة لا تنفع. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه ودخل الجنة. ضربوا عنقه هو أولا ما أطاعهم، وثانيا سفه وثنهم هذا وصنمهم وعظم الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. سبحان الله، مثل هذه القصة وقعت لفاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ذكر هذه القصة الشيخ عبد الله البسام في كتاب علماء نجد في المجلد الخامس، مجلد الخامس صفحة 293 294، ترجم لي فاطمة بنت الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه. فاطمة هذه لما حصلت حروب الدرعية وسقطت الدرعية خرجت مع من خرج، وحوصلت الدرعية قرابة 10 أشهر، يعني حرب طويلة 10 أشهر، فخرجت مع ابن أخيها علي ابن حسين ابن محمد بن عبد الوهاب، خرجت معه ومعها من معها من أهلها، وذهبت إلى الإمارات وجلست في رأس الخيمة. ويقال أن الخيمة هذه نسبة إلى خيمتها، لأنها صارت أقامت سنوات هناك ودعت إلى الله عز وجل واهتدى على يديها ومن معها من أهل بيتها من طلاب العلم وبيت الشيخ. ثم رجعت بعد ذلك إلى نجد بعد أن قامت الدولة السعودية الثانية ورجعت إلى بيها. الشاهد في طريقها في سفر هذا مروا على مكان ذكر هذا المكان أن فيه وثن في قبر ضريح، وهؤلاء وضعوا خشب ووضعوا حاجز وقالوا يعني مثل الباب أو كذا، وقالوا لا قربوا للشيخ للولي هذا لقبر الولي. فاطمة بنت الشيخ رحمها الله كانت في هودجها على ناقة، والهودج تعرفوا الهودج ستار العرب من جاهلية إلى اليوم، حتى موجود هذا بعض المجتمعات أنا رأيتها إلى اليوم موجود الهودج استخدم لستر من المرأة، يضعون لها هودج تكون فوق البعير ما يراها أحد. فكان الذي يقود البعير علي بن حسين بن محمد بن عبد حفيد الشيخ أو أبوه حفيد الشيخ، نعم هو حفيد الشيخ نعم. فقال لهم هذا الرجل قربوا للشيخ قربوا للولي. فقال علي بن حسين ما نقرب لكم إلا النار في وجهه، النار عفوا التراب في وجهه، وقال ما عندنا إلا التراب في وجهه، ذكر هذه الكلمة الشيخ بن بس، قال ما عندنا إلا التراب في وجهه. فكشفت الهودج فاطمة قالت لا لا نقرب ولا التراب، قالت لا نقرب ولا التراب. هو له معنى صحيح وهي لها معنى صحيح في كلامه، هو أراد ماذا؟ احنا ما نقرب لكم بل نعاديكم ونقذف بالتراب في وجوهكم انكم مشركين. وهي انتبهت لهذا المعنى قصه هذا الحديث فقالت لا حتى التراب لا يجوز ان نتقرب لاي وثن ولاي صنم ولاي شيء من دون الله تبارك وتعالى ولو كان هذا الشيء ترابا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: تفسير قل إن صلاتي ونسكي، تفسير فصل لربك وانحر، البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. هذه القصة
هذه مسألة مهمة، وهي التفريق بين الحكم العام وحكم المعين، ولعن العام ولعن المعين. النبي عليه الصلاة والسلام صحت عنه أحاديث في لعن شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر، وهذا عام، لعن ماذا؟ عام. ولما أتي برجل يجلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في حد الخمر، فقال أحدهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني جلد أكثر مرة في شرب الخمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعن، نهى عن لعن هذا المعين، فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. ففرق بين اللعن العام أن تقول لعن الله من شرب الخمر، لعن الله من فعل كذا، وأن تلعن شخص بعينه، لأن هذا الشخص بعينه قد يتوب، قد يكون عنده عذر، قد يكون عنده مانع عن لحوق اللعنة به. ففرق بين ماذا؟ اللعن على وجه العموم ولعن المعين. وهذه المسألة مثل ما تقدم معنا في الحكم العام والحكم المعين، ومنها التكفير العام وتكفير المعين. نعم.
هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره.
هذه المسائل أشكلت على بعض الشراح، مسألة الثامنة والتاسعة والمسألة الأخيرة أيضا. قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، هو تقرب. قال العلماء يعني في توجيه هذا لم يقصده قبل ذلك، لكن لما تقرب قصد التقرب، قصد التقرب، فهو كان يريد التخلص من شرهم، لكن بعد ذلك حصل عنده ماذا؟ تعلق بقلبه وتقرب لهذا الوثن. نعم.
معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، من الشراح من قال أن هذا كان في شرع من قبلنا أنه لا يعذر الإنسان بالإكراه، وفي شريعتنا يعذر الإنسان إلا من أكره وقلبه مطائم بالإيمان. ومن أهل العلم من قال فرق بين الإكراه على القول والفعل، فيعذر الإنسان في الإكراه في القول ولا يعذر في الإكراه في الفعل. لكن بالحقيقة أن هذه العبارة يعني توجه إلى كونه هو لم يطلب منه إلا العمل الظاهر، لكن العمل الظاهر الذي لا يخلو من تقرب، لا يخلو من تقرب، لكن هو هذا الموحد ما طاعهم لا في عمل ظاهر ولا في عمل باطن، بل سفه وثنهم هذا و عظم الله عز وجل وقال ما كنت لأقرب شيئا دون الله عز وجل، فلذلك ضربوا عنقه. نعم.
أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
مسلم قبل أن يتقرب، ثم لما تقرب أشرك.
نعم. فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
معرفة والحديث الآخر أن الإنسان لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الذي راع، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخل. نعم.
معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان،
وهذا أمر واقع، يعني سبحان الله هم ينافقون لكن مع أوثانهم لا ينافقون ولا يرتضون من غيرهم العمل الظاهر، بل يريدون تعظيم ما هم عليه من دين واعتقاد، ويريدون إقناع الناس كلهم بما عندهم من شرك وبما عندهم من كفر والعياذ بالله. فقول معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، هذا يبين لنا أن عمل القلب، والقلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، فمنزلة القلب في التوحيد عظيمة، ومنزلة ماذا؟ القلب في الشرك عظيمة كذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.